الحكيم الملك الحق الذي بيده قلوب العباد. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل شرف النبي الكريم أكبر تشريف وعظمه وفضله على عباده وجعل له المرتبة العالية، ومما جعل له من فضله سبحانه وتعالى أن جعل الصلاة على النبي شرفا كبيرا، وليس هناك أكرم من أن يصلي الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ليس هناك أكرم ولا أشرف من أن يصلي عليه ربنا سبحانه وتعالى، ثم يثني بأشرف خلقه من الملائكة، ثم يأمر عباده من الناس أن يقتدوا به سبحانه وتعالى وأن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك فقط، وإنما جعل كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فيجعل الأجر للعباد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك وحده، بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. فما أشرف هذا العمل، إذ يقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقربك إلى الله عز وجل. وهل هناك أشرف من أن تصلي على النبي فيصلي عليك ربنا سبحانه وتعالى؟ وصلاة الله عز وجل شرف للعبد وذكر له بالخير وبركة عليه في نفسه وفي روحه وفي عمله. ولذلك هذا العمل وهو الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم يغفل عنه كثير من الناس. لو أن الناس انشغلوا في أوقات فراغهم، لو أن المرأة وهي تعمل في أعمالها البيتية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الرجل وهو يسير في الشارع أو في الباص أو في غيرها في الأماكن التي لا تقتضي منه عملا ذهنيا ولا تركيزا، وإنما ربما يذهب نظره هنا أو هناك إلى معصية أو فضول أو إلى غير ذلك، لو انشغلنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكانت سببا في خير كبير وفي بركة عظيمة، بل كانت سببا في ذهاب كثير من الهموم وفي تحقيق كثير مما يتمنى الإنسان. صلى رجل فدعا في صلاته ولم يحمد الله عز وجل ولم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي فقال: عجل هذا، أي أنه تعجل، لأنه لو أنه ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحمد الله وتثني عليه ثم تصلي على نبيك ثم تدعو. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء هي من أسباب استجابة الدعاء، حتى قال علي رضي الله تعالى عنه: كل دعاء محجوب إلا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: كل دعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على شرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمرنا بذلك، فإنك عندما تصلي على النبي إنما أنت مؤتمر بما أمر الله عز وجل ونص في كتابه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت عندما تصلي على النبي، ولذلك يقول أهل العلم بأن لما كان العبد لا يستطيع أن يوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فكأنه عهد بتلك الصلاة إلى الله عز وجل. فأنت عندما تصلي على النبي تقول اللهم صلي على محمد، فأنت تدعو الله عز وجل أن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها صلاة وفيها دعاء أيضا، فهي عبودية لله عز وجل يغفل عنها كثير من الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الرغام هو التراب، فرغم أنفه أي دس في التراب، وهي عبارة تقال عند العرب دليلا أو إشارة إلى الدعاء على الشخص أو إلى إهانته، فتقول سأفعل هذا ويرغم أنفك، أي أنه بالرغم من أنفك سأفعل كذا، أي أنه ولو دست أنفك في التراب، فهي دعاء مشهور أو عبارة عند العرب على الشخص، وكأنها نوع من الإهانة، فكأنه رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أي وضع أنفه في الرغام أي في التراب أي أهينة، لأنه كان بخيلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عندما يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فكلمة البخيل كأنه ليس البخيل الذي يمتنع من الدرهم والدينار، فهذا بخل أكبر، لأنه له فيه أجر كبير ولا يكلفه إلا شيئا يسيرا، وهو تحريك لسانه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكأنه كما يقول ما عندما قال من المفلس، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات إلى آخره، فكأنه يعدل ويبين المفلس حقيقة، أي أن إفلاسه أشد من إفلاس من ضاع منه الدرهم والدينار. وهنا أيضا يقول البخيل، أي البخيل حقا، أي البخيل حقيقة، أو أشد البخل أن يذكر عند العبد النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من فضائل وما مع له من فضل علينا في توصيل هذا الخير كله إلينا، ومع ما أمر الله عز وجل بالصلاة عليه في كتابه، ومع ما ورد من الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبخل الإنسان بهذا. وتساءل العلماء ما معنى الصلاة، ما معنى الصلاة، ما معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي. فبعض العلماء قال إن صلاة الله عز وجل، طبعا ليس المقصود الصلاة التي نصليها، فالصلاة في أصل اللغة هي الدعاء، فيقول العلماء طبعا ليس أيضا لا يصلح في حق الله أن تكون دعاء، لأنه من يدعو، لكن في حقنا أو في حق الملائكة يمكن أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء، لكن في حق الله عز وجل يقولون بأن الله عندما يصلي على النبي أنه يذكره بالخير وبالبركة ويثني عليه عند ملائكته، أي أن الله عز وجل يثني على النبي ويذكره بالخير ويمدحه عند أطيب الخلق وهم الملائكة، وفي ذلك من الشرف ومن البركة ومن علو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يطوله مقام ولا يصل إليه إنسان، هذا في حق الله عز وجل. وأما الملائكة والناس فإن صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء بالخير وبالبركة وبرفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبحلوله المنزلة العليا التي لا تنبغي إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الأمة كلما علت منزلة نبيها وارتفعت وسمقت فإنه لا شك هذا فيه من الشرف لنا، لأننا أتباعه، وبشرف المتبوع يشرف التابع أيضا، فلا شك أن شرف النبي إنما يعود أيضا إلى شرف تلك الأمة، وأن ما أعطي النبي من الخير ومن الشفاعة يمكن أن يعود على تلك الأمة بالشفاعة وبالخير وبالبركة وبالدعمة. فلا شك أننا عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب من الله عز وجل مدح النبي والثناء عليه ورفع مقامه وتعلية ذكره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا شك يعلو بنا ويكون سببا أيضا في مغفرة ذنوبنا، ويكون سببا في رفع الفضل لتلك الأمة وفي إكرامها وفي شفاعتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله سبحانه وتعالى كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي دل عباده على مفاتيح الخير فلم يترك مفتاحا ولا بابا من أبواب الخير إلا بينها وشرعها أمام خلقه حتى يدخلوا منها ويلجوا فيها، فله الحمد سبحانه وتعالى. ونصلي ونسلم على البشير النذير الذي كان إماما في كل خير، وإماما في البعد عن الشرور، وإماما في الخير وفي العلو وفي تزكية النفوس. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الليل أو إذا ذهب ربع الليل خرج فقال: اذكروا الله اذكروا الله، كأنه يوقظ من حوله من زوجاته ومن يسمعه صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما يأتي ثلث الليل فإنه يتنزل ربنا سبحانه وتعالى ويقول: هل من سائل فأجيبه، هل من داع فألبي دعاءه، أو كما قال كما في الحديث القدسي المتواتر، فهي ساعة من ساعات الذكر والإجابة. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حوله فيقول: اذكروا الله، ثم يقول: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، أي أنه ستأتي النفخة الأولى ثم النفخة الثانية، جاءت بمعنى أنها ستجيء كما في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأنه قد يخبر عن الشيء بالفعل الماضي كأنه وقع لأنه متيقن من وقوعه. فقوله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة أي أنها لا شك أنها ستجيء النفخة الأولى ثم تجيء النفخة الثانية، فكأنه يقول: قوموا واستعدوا واذكروا الله عز وجل. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. فسمعه أبي بن كعب فسأله فقال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يقصد دعائي، أي أنه كما أن كل إنسان له وقت يدعو فيه، فكأنه يقول: أجعل هذا الوقت لأصلي عليك يا رسول الله، أجعل لك كما أجعل لك من دعائي أو من صلاتي. قال: ما شئت، أي أنه كما أجعل، وليكن لو عنده ساعة فكأنه يسأل: كم أجعل فيها من الصلاة عليك يا رسول الله، لما علم من فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما شئت، أي أن الأمر متروك للأريحية وللتقرب. فقال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. انظر إلى النتيجة، كأنه لما قال له أجعل الوقت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكفى همك، أي ما أهمك من أمر دينك ودنياك فإن الله عز وجل يكفيك إياه بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفر لك ذنبك، أي أنه هذا بيان بأن الإنسان إذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون سببا بالإضافة لما ذكرناه من أنه إذا صلى مرة صلى الله عليه بها عشرة وغير ذلك، أنه يكون من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ذلك أنه إذا شغل وقته بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان شاغلا لوقته بالصلاة على النبي وبطلب الفضيلة للنبي وبطلب الرفعة للنبي ومستجيبا لما أمر الله عز وجل، كان جزاء وفاقا أن يكفى كل ما أهمه من أمر الدنيا ومن أمر الدين، فهذا ينتج تيسيرا على العبد، فيجد تيسيرا وتفضلا وكرما من الله عز وجل دون أن يدري من أين ذلك، لكن يحتاج الأمر إلى يقين، وأيضا يغفر له ذنبه. بالإضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة، قال: فأنفروا من الصلاة علي فيه. وكأنه لما كان يوما فاضلا يوم الجمعة، فإن من خصائص يوم الجمعة ومن فضائله بالإضافة لقراءة سورة الكهف وبالإضافة لساعة الإجابة، فإنه أيضا يفضل بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه لما كان كأن النبي يقول بأن اليوم الفاضل، وأنه لما كان يوما ذا منزلة، فكان حقيقا بأن يصلى على صاحب المنزلة في خير الأيام، لأنه خير أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. ولما كان النبي خير الناس، فناسب أن يذكر خير الناس في خير الأيام صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، فقال: فإن صلاتكم معروضة علي، أي إن الصلاة التي تصلونها تعرض علي. فقالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ أرمت بمعنى تحولت إلى كما يتحول الميت بعد فترة إلى يعني فتات من بقايا العظام. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فبين فرد عليهم بأنه لا يأرم ولا يتحول كما يتحول بقية الناس، وأن أجساد الأنبياء محفوظة عند الله عز وجل، لا يصيبها ما يصيب بقية الأجساد، فضلا ونعمة وشرفا من الله عز وجل. وهذا يدل على تشريف هذا اليوم، وهو يوم الجمعة، بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمحبته لنبينا وكرمه وفضله أن يكرمنا بأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحمنا، وأن يصب علينا خير صبا صبا، وأن لا يجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة تشملنا وأبناءنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا ومشايخنا وجميع المسلمين، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم، فارحمنا يا رب العالمين. اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أولادنا، وأصلح آباءنا، وأصلح أمهاتنا، وأصلح مشايخنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين، واشف المرضى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم هذا الميت يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنه وتجاوز عن سيئاته، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح قلوبنا واصلح ذات بيننا وألق الرحمة بيننا انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح امر امتنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء اخواننا في سوريا وفي تونس وفي مصر وفي العراق وفي فلسطين وفي جميع البلدان يا رب العالمين. وانصر عبادك المجاهدين انك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.